كان الكلام في ولاية البكر البالغ الرشيد الرشيدة على نفسها، وكم هي ولايتها على نفسها تفصيلا ولاية أبيها عليها. صرنا احنا في المبدئية الطائفة الثانية، ذكرنا أن هناك أحوال
رواية إبراهيم الميمون،
يعني
خلصنا الثالثة بنبلش بالرابعة.
في ذكرنا رواية إبراهيم الميمون الرواية الرابعة الثالثة خلصنا
الثالثة خلصنا وذكرنا أنهم استدلوا يعني بالنسبة للأدلة وانكحوا ما طاب لكم أو أحسن وانكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم كما قامت الله، وقلنا أنه لا دليل فيها على الكلام. الآن في الروايات والتي هي السبب الأساسي في اختلاف وجهات النظر، الطائفة الأولى وذكرنا أيضا ذكر أنه إذا أردنا كان هناك معمعة معمعة الروايات واختلاف دلالتها من دون، فشو بنعمل؟ خلينا نقسم الروايات تقسيم بالحال أن سعة إذا قسمنا الروايات نستطيع أن ندخل يعني نعمل خريطة للروايات نقدر نشوف فيها وكيفية حل التعارض وهذا. الطائفة الأولى كانت في واضحة متن في استقلال البنت في الولاية، عفوا استقلال الأب في تزويج البنت استقلالا تاما. الطائفة الثانية في التشريك وذكرنا ثلاث روايات، الرابعة ومنها صحيح ابن أبي يعفور رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد.
المصدر هنا
المصدر الكافي الجزء الخامس صفحة 393 الحديث الأول، والوسائل الجزء الرابع عشر
نفس السنة مش
عارف نفس المصدر آخر هو مش مصدر هو رسائل أخذ بالكافي الجزء الرابع عشر صفحة 208 الحديث الخامس، رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علاء بن رزين عن ابن أبي يعفور. يبدو يعفور لغة ثانية يعني
نعم حيوانات
حمار الزين
بره وطره جبع
الحمار كل الزين
وقرية ليس بها أنيس إلا
العافير
إلا العيسو
وإلا العيسو يعني الحمار الزين هذا معنى كرني ما يسمى كرني والله العالم. عن أبي عبد الله عليه السلام لكن هذا استطراد لعله فيه شيء من الفائدة اللغوية وترطيب للجو. قال لا تزوجوا ذوات الآباء من الأبكار، طبعا ذوات الآباء يعني الآباء الموجودين لأنه ما له معنى اللي عنده بي يعني كقابلية، ذوات الآباء من الأبكار يعني اللي عنده أب إلا بإذن آبائهن لا تزوج إلا بإذن الأب. لا تزوج ذوات الآباء من الأبكار إلا بإذن آبائهن. ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء إلا أنه قال لا تنكح ذوات الآباء من الأبكار إلا بإذن آبائهن. طبعا ما في اختلاف، وخصوصا إذا لاحظنا أن كثيرا من الروايات كما ذكره أهل الحديث قد نقلت بالمعنى وليس بالألفاظ، ولذلك إن لا تنكح لا تزوج مرادهم واحد وفهم أمرا واحدا. ولذلك إذا تذكروا إذا ذكرنا أن يعني لا تنكح لا تزوج يعني شيء واحد. ولذلك قالوا في مقام التعارض الفائدة حديثية في مقام التعارض قالوا يقدم الأفقه. هناك صفات للراوي يعني ترجيح بلحاظ صفات الراوي بلحاظ المتن بلحاظ سند بلحاظ يعني بلحاظ السند والمتن وبلحاظ ظروف خارجية. فقالوا أنه الترجيح بصفات الراوي يعني يرجح الأفقه. طب الأفقه شو؟ طالما الحديث هو عبارة عن نقل، النقل شو له علاقة بالفقاهة؟
الفقيه يعتني أكثر بفهم ال
ما له علاقة.
فقيه ما
شخص فقيه وغيره. يعني واحد فقيه وواحد غير فقيه. اللفظ واضح. معقول. إما أن يكون ثقة في النقل أو لا. فلذلك قالوا باعتبار ولعله الله العالم باعتبار أن الأحاديث قد نقل أكثرها بالمعنى. والذي يفهم المعنى من الإمام جيدا والأفقه بلا شك تجي هون دور الفقهاء ولا نقل نقل ما له علاقة بالفقهاء.
قد ينقل شيء لا يفهم.
نعم
قد ينقل شيء لا يفهم.
قد ينقل شيء أحيانا قد لا يفهم. فلا تزوج ولا تنكح فهم أمرا واحدا. بالفعل من كثرة استعمال أحد ما بالآخر وإن قلنا نحن أن تتذكر في أول مبحث الزواج والنكاح أن الزواج موضوع للحالة الناشئة عن السبب والنكاح موضوع للوطء الشرعي للوطء عن سبب شرعي. إذا تتذكروا هالكلام وإن كان كثيرا ما يستعمل الزواج مكان النكاح ونكاح مكان الزواج عادي جدا. ولذلك هنا يعني أنا الآن نأتي للمتن السند صحيح لا تزوج بزواج. أما المتن فهو لا تزوج بزواج الأبكار من الآباء من الأبكار إلا بإذن آبائهن. يعني واضح يعني إذا واحد قرأه أن نحتاج إلى إذن الأب أصبح شريكا في الولاية وليس معناها أنه مستقل. وأنا استغرب الاستدلال بهكذا روايات على استقلال الأب. استغرب منه يعني إنه حق الفيتو إنه حق النقض فقط. واضح هيك معناه من الرواية. تزوج يعني هي لها نصيب في نفسها كما سنرى. نعم تحتاج إلى إذن الأب. إذن الأب معناه تشريكهم وليس معناه استقلاله منه. الحديث الخامس صحيح زرارة بن أعين رواه الكلين.
سيدنا بس كيف أنت استغلت أنه لها تشريك ما جبناها
الأيام؟ أنت تقول عندما يقول إذن آبائهم يعني يحتاج إلى إذن معناه أن هناك شيء سابق. يعني في شيء اسمه الزواج يحتاج فعله يحتاج تفعيله إلى أبن الأب هكذا. طبعا هذا ما في لفظ رواية تقول شراكة بينهما ما في يعني. ولكن نحن نقرأ ونفهم بالنتيجة عم نفهم مش عم نفهم نقرأ ونفهم ونصدق. والدلالات كما قلنا أربعة إما ظهور باختلاف أنواعه إما ظهور وإما دلالات الثلاثة الاقتضاء التنبيه الإشارة. يعني اللفظ عندما يدل على معنى لا بد من الانتقال من من منها من معنى إلى معنى آخر بهذه يعني أو لا بد من دلالته بهذه الطرق الأربعة ولا خامس لها تعلم لا خامس لها لأنه الظهور دلالة التزامية بالمعنى الأخص. الظهور يعني شاء إما من الوضع بيجي ساعة تفرقوا منه مثل إما من الوضع وإما من مقدمات الحكمة وغير ذلك. الظهور أو من دلالة التزامية بالمعنى الأخص أو دلالة تضمنية أو دلالة وضعية، بس الموضوع له يتوجه يعني الذاتية. لو كان هناك دلالة ذاتية طبعا ما نقول فيه، فإما ظهور وإما الاستطراد، يعني استطراد شوية عن الموضوع ولكن جيد أن نفهمه جيدا. فالدلالة اللفظية على المعنى إما بسبب ظهوره لأسباب الظهور بغض النظر عن أسبابها، أو بالدلالة الإلزامية بالمعنى العام التي تكون من اقتضاء أو تنبيه أو إشارة كما ذكروه يعني ذكره الشيخ المظفر رحمه الله، لعله أو تفصيل لطيف عنه جزاه الله خيرا. أنا هذا الكتاب أقدره كثيرا، هذا الكتاب المظفر رحمة الله عليه. ومنها صحيح يعني الرواية الخامسة صحيح زرارة بن عيون في الوسائل جزء 14 صفحة 250 باب الرابع من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد الحديث الأول، رواه الكليني عن أحمد بن عيسى عن ابن محبوب عن علي بن رياض عن زرارة بن عيون قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول لا ينقض النكاح إلا الأب، لا ينقض النكاح إلا الأب. أنا عندما قرأتها استظهرت أن له حق النقض وليس له استقلالية القرار. لا ينقض النكاح إلا الأب، إيش تفهم منه؟ أنه في نكاح والأب ينقضه، أفهم منها الشرك، يعني له حق إيقاف مفعيل هذا الزواج، فيصبح إذنه شرط شرطا في تأثير العقد، لا ينقض النكاح على الأب. هذه الرواية ظاهرة في التشريع، هكذا أنا أستفيد منها، يمكن غيري لا، وكثيرون استفادوا منها استقلالية الأب. أنا أستغرب كيف استفادوا.
نشوف لنا هذا النص هذا مستقل أو متصل بما قبل وما
بعد، هكذا الرواية
الرواية
طبعا راح نشوف إن شاء الله أن راح نشوف في غنقامة جمع بين المتعارضين بالمتعارضات الموجودة أن من مآسي التاريخ الفقهي هو عزل الرواية عن ظروفها رؤية كما هي من دون ظرفها. طبعا بيان الظرف أنا لا أعتقد أن هناك روايات متعارضة أبدا، يعني جماعة فقهاء مطمئن إليهم وإمام معصوم، هو كيف بده يتعارض؟ التعارض كان بحسب لأننا حدثنا الظروف من جهة وبحسب الموضوعات طبعا إن شاء الله تجينا يعني بالتعارض نحكي عنها منيح إن شاء الله، لكن في ظروف راحت. ثم التقطيع الذي حدث، التقطيع الذي حدث في الروايات وإن كان من أجل الله
في اعتقاد العلماء تحاول تسأل على هذا الموضوع هذا جمع الأخبار
إن شاء الله، يعني التقطيع بلا شك يعني كان مشكلة كعالم الحديث يعني، وإن كان من التقطيع من أمثال الفرع العاملي أو من أمثال كليني مثلا أو غيره، يعني هو قطعه أعطانا هيك هو لم يعني ما خرر بالحديث، أعطانا محل الشاهد، لكن كثيرا ما القراءة الحالية والمقالية إلى أثر كبير فهم الرواية لا ينقض النكاح الأب. هذه ظاهرة في التشريع، في التشريع لأن حق النقض يعني أن لها أن تتزوج، ولكن الزواج لا يتم إلا بإذن أبيها. الحديث السادس موثق صفوان قال طبعا هذا في الوسائل الحديث الجزء الرابع عشر صفحة 214
يسني بالمادة
قال أو في فطحي أو في واقف قال استشار عبد الرحمن موسى بن جعفر موسى بن جعفر عليه السلام في تزويج ابنته لابن أخيه فقال افعل زوجها يعني ويكون ذلك برضاها فإن لها في نفسها نصيبا. قال واستشار خالد بن داود موسى بن جعفر عليه السلام في تزويج ابنته علي بن جعفر فقال افعل ويكون ذلك برضاها فإن لها في نفسها حظا. لاحظوا الأول والكلام في الدلالة. أنتوا قبل أن أنا أفسر أو غيري أفسر، الاستظهار مسألة شخصية لها علاقة بالذهنية العامة. أنتم عندما تقرؤون هذه الرواية قال وليكن في تزويج ابنته على علي بن جعفر قال افعل ويكون ذلك برضاها فإن لها في نفسها نصيبا، وهذه واضحة في التشريع
نصيبا،
يعني فيها نصيب. أنتم عندما تسمعون كلمة نصيب
حق
في نصيبه، حظا في نصيبه، كما في رواية أخرى حظا، حق بأي شيء، حق بأي شيء، كان تقول نعم ولا لماذا؟
حصل
لماذا؟
لأن هاي حياته
طبعا. في فهم آخر يشوفوا عندما تسمعون هذه الكلمة فإن لها في نفسها نصيبة، شو بنفهم منها؟ حياتها
قرار
هذا. طب ليش؟
قرار المصير
بعضهم مصير
ما فيها أجبار
مصير بعضهم أو أكثرهم استفاد من الحر العام لغيره، استفاد من كلمة نصيبا أن لها حق في قرارها باعتبارها ثيب. من سيأتي أن الثيبة مستقلة في القرار في النكاح. أنا الحقيقة عندما قرأت كلمة فإن لها في نفسها نصيبا للوهلة الأولى في نفس في بدن في روح في جسد في قلب في عاطفي في الزواج عبارة ليس مسألة عقد، ولذلك الزواج له قدسية خاصة، حتى قالوا أن فيه شعبة العبادة لقدسيته لروحيته نفسه. في مسألة معنوية مسألة نفسية الزواج ليس مجرد عقد عادي أن اشتريت شرط أرض قطعة أرض مش هيك. فلذلك فهمت كما فهمتم أنتم إن لها في نفسها نصيبا، يعني باعتبار أنها ستسلم نفسها في حال نفسية. فليس المراد إن لها في نفسها نصيبا إن والله لأن فيب، ولذلك هذا واضح في التشريع. من قال باستقلالية الأب إلى أي شيء ذهب؟ طبعا حر العامل يقول بالتشريع في الولاية، ولكن من قال باستقلالية الأب قال أن المراد من هذه الرواية هو خصوص الثيب.
واحد لا،
لماذا؟
الرواية ما في ثيب،
ما في ثيب أحسن
في تبرع،
بس ليش قالوا؟
حملها على ذلك،
حملها باعتبار قرينة لفظية، وهي إن لها في نفسها نصيبا.
والثيب مستقل هو لك بده يجمع
ها تزوجها ولكن برضاها، يعني فهم استقلالية وفهم
فيب إلى استقلالية، ما إنها مدخلية
بس يعني شو دخلت بالموضوع؟
ما إنها
مناسبة. وعندما قالت الروايات التي ذهبت إلى استقلالية الأب، شو بدي أعمل بهذه الرواية؟
تحمل على
حملها على الثيب، على أساس أن لها في نفسها نصيبا.
الثيب مستقل،
ولكن في ذلك الزمان كانوا طبعا عالم التشريع.
ليش ما تحمل على الراشدة مثلا؟ ليش على الثيب؟
لا شيء، أنا الراشدة كلامنا فيها إذا قلنا في ليس لها، هو يقول باستقلالية الأب، يعني في مقام الجمع بين استقلالية الرواية استقلالية الأب وروايات وهذه الرواية، شو بده يعمل؟ قال أنه إن لها في نفسها نصيبا يعني لها في نفسها قرار وهي الطيب
ليس نصيب
عبر عنه في الرواية بالنصيب أو بالحرام. النصيب قسم من القرار. النصيب شطر. النصيب شطر. فشطر من القرار يعني الطيب باعتبار أن بالسابق كان هناك كان يزوجون الفتاة طيبا كانت أو ما تكون في معاي بتعيش معه الأب يزوج العم يزوج الخال يزوج وكأن له ولاية. جاءت الرواية قالت طيب لا هي مستقلة في قرارها ولكن كان يزوج ولا قال أزوجها قال زوجها ولكن ذلك برضاها. ليش؟ لأن في نفس ففسر إن لها في نفسها نصيبا بهذا التفسير. طبعا هذا التفسير يعني كما أنتم الآن مستنكرين هذا التفسير مستهجين التفسير لا دليل عليه ما في دلالة عليه. أول فالأولا في الكلام في الدلالة فإنه لا يظهر من السائل كون ابنته بكرة يعني وقف بكر أو طيب السائل خصوصا مع تفسير فإن لها في نفسها نصيبا بأن لها الإذن فتكون الرواية ظاهرة في خصوص الطيب هكذا فسروا. ولكن إذا فسرنا عبارة فإن لها في نفسها نصيبا بأن من حقها أن تلتفت إلى نفسها إنسان بالنتيجة راح تلم جسدها الذي هو أقص خواصها مسألة معنوية ونفسية وروحية وعاطفية وغير ذلك. الزواج قلنا ليس مجرد عقد عادي ولذلك قال له قدسية خاصة وثواب خاص وأجر خاص ولذلك قالوا أن فيه شائبة العبادة شائبة العبادة طبعا قلنا هذه شائبة وليس عبادة يعني قريب العبادة في كثرة الاستحباب فيه يعني ورد فيه الاستحباب والثواب. فإن النكاح علاقة جسدية يعني من حقها التفات إلى نفسها ورغبتها فإن النكاح علاقة جسدية ونفسية وعاطفية ومعنوية وروحية وغير ذلك تحتاج إلى قبول نفسي وجسدي في قبول قبل الإنسان الآخر أو لا وهو الظاهر من عبارة. إذا فسرنا العبارة بهذا المعنى واستظهرنا العلمية في أخذها في أخذ إذنها نستطيع أن بعموم العلة أن نستطيع استظهار اشتراط أخذ إذنها حتى لو كانت بكرة. على الحال إن شاء الله هذه الفقرة الأخيرة غدا إن شاء الله نبينها في مقام ماذا نستفيد من عموم العلة هنا والحمد لله رب العالمين.